بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. سنكمل اليوم حلقتنا والتي كانت بعنوان ادعوني أستجب لكم، ونبحر أيضا في محاور هذه الحلقة مع الدكتور خالد عبد العليم. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
في الحلقة الماضية تكلمنا عن اليقين بالإجابة، بإجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. اليوم سنبحر أيضا في هذا المعنى الكبير الذي لابد لكل شخص عندما يبدأ بالدعاء أن يوقن بإجابة الله سبحانه وتعالى.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. القلوب الغافلة لا تستحضر عظمة الله جل وعلا عند الدعاء، والله تعالى لا يقبل الدعاء من القلوب الغافلة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. عندما تسأل الله أنت في عبادة، والله جل وعلا يسمع الدعاء، والله جل وعلا لا يعجزه شيء عن استجابة الدعاء، وخزائنه ملأة، وهو كريم يحب العطاء. إذا دعوت الله بالشك والارتياب، فاعلم أن الدعاء لا يرتفع فوق رأسك شبرا، إنما الأصل عند الدعاء أن توقن أن الله قادر أن يعطيك ما تسأله إياه. ولكن هناك شرائط لقبول هذا الدعاء. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تتركوا الدعاء ولا يمنعكم منه ما تعلمون من أنفسكم، فإن الله تعالى قد استجاب لشر الخلق إبليس. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. إذا كان الاستجابة تحققت لإبليس، طيب لا يمكن أن يوجد أحد شر من إبليس. فإذا دعوت الله جل وعلا لماذا يردك؟ وهو كريم، من وقف على بابه لا يطرده محروم. إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه بالدعاء فيردهما صفرا خائبتين. انظر هنا إلى يقين أحد الأنبياء، يقين زكريا عليه السلام. حتى لو كانت الأسباب المقابلة تقول أنه تحقيق هذا الأمر يستحيل بمنطق الأسباب، لكن بيقين المؤمن ما الذي يعجز الله جل وعلا؟ وهو الخالق، هو القاهر فوق عباده، الله لا يعجزه شيء، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الأرض أرضه والسماء سماؤه، والعبد عبده والخلق خلقه، ما الذي يعجزه جل وعلا؟ زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، رغم أن مريم لا تخرج من محرابها، لابد أن يكون أحد أتى إليها بهذا الطعام والرزق، أو أنها خرجت بنفسها فأتت بهذا الرزق وهي لا تخرج من محرابها. فكيف جاء؟ يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هنا السؤال: أليست الثمار على الأشجار التي في البساتين أيضا من عند الله؟ ولكن لماذا لا نتعجب إذا قطفناها؟ وتعجب زكريا عندما رأى الثمار عند مريم، رغم أن هذا من خلق الله من عند الله، وهذا من عند الله. لكن الثمار على الأشجار من عند الله من خلال الأسباب، نزرع ونجني. أما الثمار التي كانت عند مريم فهي من عند الله لكن بغير أسباب ظاهرة. لما رأى هذه الكرامة عند مريم تحركت فيها عاطفة الأبوة، يريد أن يكون أبا لذرية صالحة. هنالك في هذا الموقف دعا ربه، دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما طلب أي ذرية، القضية ليس في العدد، لكن يريد ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. أين دادته الملائكة وهو على ناصية الشارع أو في لغو فارغ؟ أين نادته؟ دعا الله ثم اجتهد في العبادة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. الذي يريد البشرى يصف قدميه في المحراب بين يدي الله، يقوم الليل يذرف الدمع، يستغيث بربه، يستعين بالله، يبث شكواه لربه. لا يكشف الضر والبلوى إلا الله، لا يستطيع أحد أن ينقذك مما أنت فيه إلا الله. فهو عندما دعا ربه نادته الملائكة بالبشرى وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا يعلمنا أن منطق الأسباب قد يكون مستحيل. أولا، زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتيا، زوجة زكريا عجوز عقيم. طيب من أين يأتي الولد؟ كل الأسباب تقول مستحيل أن يوجد ولد في ظل هذه الظروف. هذا رجل كبير في السن طاعن فيه، وهذه امرأة عجوز، وكمان هي عقيم، من أين يأتي الولد؟ هنا تبدو قدرة الله جل وعلا. فلما جاءت البشرى من الملائكة قال أن يكون لي
ولد،
أن يكون لي غلام، أن يكون لي
أن
يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. تعجب من أين يأتي الولد، لكن جاءت البشرى من الله جل وعلا أن هذا الولد سيأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الأسباب ما هي إلا أستار الله عز وجل من خلالها يعطي ما يشاء، وإلا فالله تعالى ليس في حاجة إلى هذه الأسباب. خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، فالله تعالى قدرته مطلقة ولا يعجزه شيء. الشاهد هنا يقين الأنبياء عند الدعاء أنهم لا ينظرون إلى قلة الأسباب ولا إلى ضعفها ولا إلى استحالتها، فالمخلوق عاجز والله جل وعلا هو الخالق، وإذا أراد الخالق أمرا فلن يعجزه شيء، ويتحقق ما يريده الله جل وعلا حتى لو كان بخلاف ما تراه عيون.
سبحان الله. يعني أنت تقول دكتور أن اليقين لابد في الدعاء، يعني هل هناك أيضا مثلا الاستغاثة هل يعقبها أيضا الدعاء؟
نعم، الاستغاثة أصل في الإجابة، بل ربما يفتح الله تعالى على العبد في حال الدعاء والاستغاثة من الأنس واللذة والقرب من الله ما هو أفضل من حاجته التي يدعو الله بها. هذا المعنى ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين عن بعض العباد، يقول إنه لتكون لي إلى الله حاجة فأسأله إياها فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والانشغال به والتعلق بين يديه أو التملق بين يديه ما أحب أن يؤخر حاجتي عن قضائها وتدوم لي تلك الحال، وهي حال التلذذ والأنس والمناجاة والاستغاثة بالله تعالى. الاستغاثة يعقبها الإجابة. الدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، ونظر إلى أصحابه 317 رجلا. طيب كيف يواجه هذا العدد القليل هذا العدد الكبير؟ استغاث بالله. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال عمر فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الصحابة رضي الله عنهم فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وأخذ يناشد ربه حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه من خلفه فوضع ثيابه على منكبه وقال يا رسول الله هون عليك كفى مناشدتك ربك فإن الله منجز لك وعده. النبي عليه الصلاة والسلام تبسم عند الفجر قال والله إني لأرى مصارع القوم. ونزل قول الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شوف استغاثة واستجابة.
نعم.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هنا لنا وقفة. هذه الصلاة هي التي تنزل بها الملائكة. هذه الاستغاثة هي التي يعقبها الاستجابة. فالذي يريد من الله أمرا لا يكون دعاء عابر أو دعاء بلا قلب، دعاء بلا نبض الحياة، دعاء بلا دموع. اجعل الدعاء فيه الانكسار. قدم دموعك وبكاءك بين يدي دعائك، الله سبحانه وتعالى يرحم عليك فيستجيب لك الدعاء. هنا نقول عند الدعاء الاستغاثة لا تكون بمخلوق، لا تستغيث بعاجز لا ينفع ولا يضر، استغث بالله وحده الذي بيده خزائن كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنت تعجب من بعض الناس ممن يستغيثون بالمخلوقين، ماذا يملك لأنفسهم؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام ألم يأتي في القرآن الكريم، هذا الذي يتلو القرآن الكريم، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا أحد يملك لنفسه ولا لغيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد من عباد الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. إذن من يملك؟ من يقدر؟ الله وحده جل وعلا. خلوص القلب وتطهير القلب من الاعتقاد في غير الله أنه ينفع أو يضر، هذا أصل الفلاح والنجاح والتقى والفوز في الدنيا والآخرة. أصل الفساد والفتنة أن تميل شعبة من شعب القلب إلى مخلوق، أن يقول لولا فلان علان بيده الأمر، فلان يدخل هنا الشرك، فلان يستطيع أن يفعل، فلان يستطيع أن يقوم، فلان هو الذي بيده. لا والله الأمر بيد الله. لا حرج من الشفاعة أن تستشفع بإنسان حتى يعني تقضى لك الحاجة، لكن الأصل أن تدعو الله جل وعلا. أما أن تعتقد في هذا المخلوق أنه ينفع أو يضر، لا. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الشفاعة، اشفعوا ويقضي الله تبارك وتعالى ما يريد. أما أن يعتقد في مخلوق أنه رب، أنه ينفع ويضر، المخلوق لا خزائن له، ولكن النفع والضر بيد الله. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله.
سبحان الله. أيضا يعني حتى المؤمن لابد أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، فعليه بالدعاء وحتى الإلحاح في الدعاء وإكثار أيضا الدعاء.
نعم. ربنا جل وعلا خزائنه ملأه، وربنا جل وعلا خزائنه لا تنفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي. انظر الدعاء لله جل وعلا إذا كان بحضور القلب ظهرت معجزات. يعني مثال دعاء المنابر يوم الجمعة، دعاء الخطباء يوم الجمعة له أثر عجيب في تثبيت القلوب ونزول الملائكة وتحقيق النصر في الأرض والتمكين للمؤمنين وغلبتهم لأعدائهم. عندما جاء الروم سنة 462 للهجرة فغزوا بلاد الشام، قتلوا من قتلوا من الرجال والنساء والأطفال، وعاثوا في الأرض فسادا، وعربدوا عربدة شديدة. والشام أرض مباركة ومقصودة منذ زمن بعيد من أعداء هذه الأمة وخصومها. عندما حدث هذا القائد ألب الدين أرسلان، ألب أرسلان، هذا القائد جهز جيشا لكن كان قوامه 15,000 رجل، بينما الروم جاءوا في 240,000.
فرق
لا يمكن أن تجعل هناك فرق في النسبة وفي العدد. نعم. بين هذا وذاك. لكن الفقيه أبو نصر البخاري أشار على القائد ألب أرسلان، قال له اجعل موعد اللقاء بينك وبين الروم يوم الجمعة عند صلاة الجمعة حينما يدعو لك الخطباء على المنابر بالنصر والتمكين. ماذا فعل القائد ألب أرسلان؟ عمل بنصيحة أبو نصر البخاري هذا الفقيه. هذا الفقيه صلى بهم، وبعد الصلاة مرغ ألب أرسلان رأسه في التراب وسجد لله تبارك وتعالى ودعا بالنصر، وقال لجنوده: لا سلطان لكم اليوم، من أراد أن ينصرف فلينصرف. وأخرج كفنه وأراه لجنوده أنه يريد الشهادة، وانطلق على بركة الله في 15,000 رجل. قبل أن يقترب من اللقاء، وعندما رأى الروم ورأى المسلمين، نزل عن فرسه فأطال السجود والدعاء والبكاء حتى أبكى من حوله، ودعا الله تعالى أن ينصره. حدثت وقعة عجيبة في هزيمة الروم وأسر قائدهم، حتى صارت وقعة تسير بها الركبان في المشارق والمغارب. إذن النصر من عند من؟ النصر من عند الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأة، خزائن العلم، خزائن الفهم، خزائن الرزق، خزائن الصحة، خزائن العافية. حتى ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، يعني أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأة ولا لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني ينفق بالليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. انظر إلى الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل إلى البحر. الله سبحانه وتعالى لو أعطى كل مخلوق غاية ما يتمناه لا تنفذ خزائن الله جل وعلا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لأجل عجلة أحد. قد يكون العطاء العاجل يضر الإنسان، الإنسان نظره قاصر، ولو استجاب الله كل دعائنا لأهلك بعضنا بعضا، بل لهلكنا أنفسنا. قد ندعو بشيء نظنه الخير وهو عين الشر
بالفعل،
فالإنسان لا يدري أين الخير. تدري في قصة قارون عندما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
وعندما رأوا العاقبة
الله أكبر، كلهم تمنوا: يا رب اعطينا، يا رب اعطينا، يا رب اعطينا. لما حدث الخسف، الخسف لم يحدث بقارون فقط، حدث بقارون وجنوده وكنوزه، الكل حدث به خسف. طب واحد يقول: طب لماذا حدث الخسف بالأموال والكنوز؟ ما يمكن تبقى ينتفع بها المؤمنون؟ لا، هذه كانت سبب الفتنة، حتى الكنوز نفسها خسف بها.
سبحان الله،
اللي كانوا دعوا ربنا يعطيهم لما رأوا الخسف قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، نحن نحمد الله أن ما استجابش دعائنا.
سبحان الله،
لو استجاب الله دعائنا فأعطانا ما أعطاه لجاء علينا الخسف كما جاء على قارون. فأحيانا يكون عدم العجل في إجابة الدعاء من الله على العبد، ولكن العبد عجول لا يعرف الحكمة. في أمور قد لا تبدو في بداياتها، لو صبر الإنسان لأعلمه الله الحكمة. كم من أمور مشتبكة تمر في حياتنا لا نرى حقيقتها، لكن بعد مرور وقت قصير الله سبحانه وتعالى يبدي أشياء ما كانت ظاهرة، كانت مخفية، فأبداها الله جل وعلا. فالإنسان يقول: الحمد لله، هذا الأمر أنا ما فهمته في أوله، لكن عندما صبرت أراني الله جل وعلا الحكمة. فلا تعجل، العجلة من الشيطان والتأني من الله. ادعو الله ثم دع الإجابة لربك جل وعلا، واعلم أنه قد سمع دعائك، دعائك انتهى مسموع، لكن الإجابة لها صور: إما أن يعجل لك العطاء لو فيه خير لك، وإما أن يؤجل لك العطاء إلى يوم القيامة، لأن هذا العطاء قد يكون فتنة وسيفسدك أكثر مما يصلحك،
وقد يحتاجه يوم القيامة هذا الدعاء.
بعض الناس عندهم ممكن عندما يرى الثواب والأجر يوم القيامة يتمنى ألا يكون قد أجيبت له دعوة في هذه الدنيا، لأن الدنيا ماضية وكل ما فيها يفنى. يعني نحن راحلون، لن نعيش أبد الآباد، لنا أعمار محدودة، حياتنا كلها قصة تبدأ بالوفاة وتبدأ من البلاد وتنتهي بالوفاة، ثم تأتي مرحلة القبر. أما الحياة الدنيا فهي محدودة، ثم تبدأ حياة أخرى، أول منزل من منازل الآخرة هو القبر، ثم بعد ذلك المستقر في الجنة أو في النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فالإنسان عليه أن يوقن عندما يدعو ربه أن الله لا يعجزه شيء وخزائنه ملأ، ولكن الحكيم يعلم ما الذي يعطي ومتى يعطي وكيف يعطي وأين يعطي ومن يعطي.
سبحان الله. أيضا دكتور، هناك قصص عن الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى كيف استجاب دعائهم.
نعم،
نبحر أيضا معك في هذا المعاني.
صدقت. الأنبياء أعلم الخلق بالله جل وعلا، فالأنبياء عندما يدعون ربهم يوقنون بإجابة الله لهم. آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة بإغواء الشيطان ووسوسته ماذا فعل؟ تأسف وألهمه الله تعالى كلمات، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى غفر له، لأن آدم اعتذر إلى ربه، لم يتكبر على أمر الله كما فعل إبليس. فرغم أن المعصية سبحان الله معصية واحدة، يعني أكلة واحدة من شجرة، ما بالك بالغارق في الذنوب والمعاصي من الصغائر وإن لم يكن يعني قد ارتكب بعض الكبائر، ما بالك بهذا ماذا يفعل؟ وعقوبة آدم أكلة من شجرة، أخرج من الجنة. إبليس طرد من رحمة الله بسبب سجدة. أنا أتعجب سبحان الله، الغارقون في المعاصي لولا أن الله غفور ورحيم وتواب يتوب على عباده ويفتح باب التوبة لهلكنا من ذنب واحد. القضية جد، العبد يتعامل مع الله وليس مع عبد مثله، فالله جل وعلا له كبرياء وله عظمة، وأعظم من الذنب أن تستهين بالذنب في جنب الله تبارك وتعالى. هذا آدم دعا ربه فاستجاب الله له، هذا دعاء إبراهيم عليه السلام ودعاء نوح عليه السلام. نوح دعا كلمتين، رب إني مغلوب فانتصر، فأجاب الله دعاء نوح. إبراهيم عليه السلام عندما ترك ذريته في واد غير ذي زرع ماذا قال؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الذهاب إلى مكة يرى فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء، بل الفاكهة من القارات الخمس يجدها في هذا المكان الذي هو قفر لا زرع فيه ولا ماء. الله جل وعلا جعل أفئدة الناس، يعني الفؤاد يهوي قبل البدن، مجرد إنسان تقول له أنت ستحج أو ستعتمر قلبه يطير ويسافر قبل أن يسافر ويطير بدنه، تجد القلب يهوى ويهفو رغم أنه ما رأى هذا المكان من قبل، ولكن القلوب تهوى تهوي إلى هذا المكان ببركة دعاء إبراهيم. عندما رفع القواعد من البيداء ربه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، استجاب الله أم لا؟ هذه دعوة إبراهيم، لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة. هذه دعوة إبراهيم عندما دعا بعد الفراغ من البيت. دعاء سليمان عندما سمع صوت النملة قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذا أيوب عليه السلام عندما جاء عليه محنة المرض والبلاء في نفسه وماله وأهله ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام دعا ربه فاستجاب الله دعاءه. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحلك المواقف لا يترك الدعاء، بل في بعض الأحيان أمنيته يجيبها الله جل وعلا، مجرد يتمنى شيء، يعني مثلا كان ينظر في السماء ويقلب بصره يريد أمرا يستحي أن يبوح به لربه حتى لا يكون ممن يقدم على أمر الله جل وعلا أو يقدم بين يدي الله، فهو أمر تحويل القبلة كان أمر يخفي في نفسه ويريده، ولكن ينظر في السماء. الله جل وعلا علم مراد نبيه ورغبة نبيه، فأنزل قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وجاء تحوير القبلة تلبية لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يبح بها تأدبا مع ربه حتى لا يكون قد قدم بين يدي الله رأيا. عندما مرة صلى عليه الصلاة والسلام فبكى، والحديث رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وتلا قول الله جل وعلا في شأن إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى وقال: اللهم أمتي أمتي. فأرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام يسأله وهو أعلم: ما الذي يبكيك؟ قال: يا جبريل، تذكرت قول أخي إبراهيم وقول أخي عيسى، ثم تذكرت أمتي فبكيت. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام: اذهب وقل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. كم بكى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الأمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته ويبكي من أجلها. كان لا يبكي لأن البيت ما في رز، ما في سكر، ما في طعام، ما في سمن. كان لا يبكي لأن الراتب تأخر أو المال قليل أو كثرت عليه الديون. كان لا يبكي من شدة الجوع وقلة الثياب وقلة ذات اليد. هموم الدنيا كلها ما كانت تبكيه ولا تحزنه. كان همه أعلى وأرقى وأكبر، هم الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي واد هلك. اجعل الهم هما واحدا، كيف ترضي ربك؟ كيف تقبل عليه؟ كيف يكون اليوم أفضل من الأمس؟ وإن شاء الله الغد أفضل من اليوم. كيف تترقى في كل يوم مع الله جل وعلا درجة في الأخلاق، في العلم، في الفهم، في البصيرة، في الطاعة، في قراءة القرآن والعمل به، في الدعوة إلى الله، في طلب العلم النافع وتعليمه. هذه هموم الصالحين التي يهتمون بها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان حقيقة، ويرزقنا الإقام يعني الله سبحانه وتعالى، ويعني التثبت بكل عمل صالح نعمل فيه.
آمين.
شكرا
الله.
دكتور
آمين.
حقيقة وصلنا لنهاية الحلقة. كان ودنا نكمل أيضا محاور كثيرة، لكن يعني إلى هنا أنا أجد أن القصص هذه والمواعظ التي أعطيتنا إياها حقيقة هي عبارة عن ذهب وموازين لابد لكل شخص يعمل بها. جزاك الله خير دكتور،
حياكم الله.
الله يبارك فيك. شكرا دكتور،
بارك الله فيك. حياكم.
مشاهدين الكرام، نشكر أيضا لكم متابعتكم لهذه الحلقة، وأيضا نشكركم لمتابعتكم لجميع الحلقات وسلسلة وعود الله سبحانه وتعالى التي قضيناها في من أول حلقة إلى حلقتنا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الله.